قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له.
هذا شرح للفظة الأولى وهي لفظة كتاب، لماذا سمي كتاب. نعم.
والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة.
الآن يشرح الكلمة الثانية وهي التوحيد، فيقول التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، يعني في معرفة الله تبارك وتعالى وإثبات وجوده ومعرفة أسمائه وصفاته وإثباتها، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات. هذا التوحيد عرفه المشركون ولم ينكره أحد من البشرية إلا من كابر، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لم ينكروا هذا. وفرعون الذي أنكر بلسانه وأقر بقلبه، فالله تبارك وتعالى أخبر عنه بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو نفسه فيها الاستقرار بأنه لا رب إلا الله، فهو أنكر بلسانه ولم يكن ذلك الإنكار بقلبه. وكذلك الذي حاجه إبراهيم عليه السلام حينما حاجه في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام قد أتاه الله الحجة، فقال: رب الذي أدعوك إلى عبادته وتوحيده والإخلاص له والتوجه إليه هو الذي يأتي بالشمس كل يوم من المشرق فأتي بها من المغرب. لأنه لو قال له في قضية الإحياء والإماتة، لأنه كما يذكر العلماء في التفسير على أنه فسر الإحياء والإماتة أي النمرود هذا بحيث جاء برجلين قتل أحدهم وترك الآخر، ففسر هذا بأن الإماتة يقتل من يشاء والإحياء يترك من يشاء. هو لو قال له ليس هذا هو الإحياء والإماتة، لأن الإحياء هي إحياء الشيء وإيجاده من عدم، لو قال ليس كذلك ما كان ينجح إبراهيم عليه السلام، لأن الحاضرين عند النمرود سيشهدون له أن هذه الإحياء والإماتة. ولكن ترك ذلك وقال: رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. هنا لم يستطع يقول أن آتي بها من المشرق، لأنهم ذكروا في القصة أن في المجلس من هو أكبر منه سنا، ويعلمون أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد، فلم يستطع أن يدعي أنه الذي يأتي بها من المشرق. وهذا يبين على أن إنكار الربوبية لا يوجد إلا عند المكابر، ولهذا الملحدون المعاصرون الذين يقولون لا إله والحياة مادة هم يعترفون بأن هذه الأشياء الموجودة توجدها المادة، لكن المادة من الذي خلقها، من الذي أوجدها، ويعترفون بأن هناك قوة وراء هذه الأشياء التي تشاهد. ولهذا قد سبق في مثل هذا الكلام أو مثل هذا الكلام في حديث سابقة على أن الأولون الذين ينكرون وجود الخالق كلهم يعترفون بأن هناك قوة لا يدركونها، لأن ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق دابته، ما حد يدعى هذا، كلهم يعرف لو ادعى واحد هذه الدعوة يكذبونه، لكن يعرفون أن هناك شيء وراء هذا الشيء المشاهد. فكان الفلاسفة القدامى يسمون الخالق، يعني هذا الشيء الذي مثلا لا يشاهدونه، يسمونه المحرك الأول، يعني هذا الكون يتحرك بما فيه من سماوات وأرض وجبال وبحار ونجوم، هذا له محرك، فيسموه محرك الأول، يعني بدأ بالحركة ثم بعد ذلك انطلق الكون في هذه الحركة. هذا قول الفلاسفة، فيسموه المحرك الأول ويسموه العلة التامة، لأن كل معلول يعني لابد له من علة. مثل ما يقول المتكلمون هذه الأشياء الموجودة لابد لها من واجب الوجود. فالشاهد من هذا أن كل الأمم السابقة لا ينكرون وجود من يدبر هذا الكون. أما التسميات فالفلاسفة يسمونه العلة ويسمونه المحرك الأول، والمسلمون يسمونه الله تبارك وتعالى، هو الذي حرك هذا الكون، هو الذي أوجده. فالشاهد من هذا أن توحيد الربوبية لا ينكره أحد، والله قال في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكن هذا التوحيد لا يفيد أحدا، أي بمعنى أنه لا ينجي صاحبه من النار، لأن المشركون جميعا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يعبدون مع الله غيره، فتوحيدهم هذا واعترافهم هذا لم يفيدهم شيئا. ولهذا يقول المؤلف التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، يعني معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه وإثباتها كما جاءت، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. القسم الثاني توحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة، توحيد في القصد وفي الطلب، وهذا توحيد العبادة. ثم يتكلم عن ابن تيمية أنه شرح هذا المعنى فقال نسمع القارئ. قال العلامة ابن القيم،
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدرته وحكمته
وقدره وحكمته.
قدره
عند قدرته،
اي نعم،
من كاتب قدره ماشي.
وقد أصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك.
يقول يعني التوحيد الذي هو القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، هذا جاء في كتاب الله ونصت عليه هذه الآيات التي ذكرها. فأول سورة الحديد كما في الآية المذكورة قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخره، وكذلك بقية السور التي أشار إليها. ثم يقول أيضا وسورة الإخلاص بتمامها، وهي في أسماء الله وصفاته، أي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسبب نزول هذه السورة أن المشركين أو اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصف لهم ربه الذي يعبده، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة القصيرة المشتملة على التوحيد قل هو الله أحد، يعني لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كما تدعي النصارى أن عيسى ابن الله، ولم يكن له كفوا أحد لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. والنوع الثاني من التوحيد،
قال النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري.
لحظة، في الأول لما ذكر أن سورة قل يا أيها الكافرون هي متضمنة للنوع الثاني من توحيد العبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة، لأنه حينما ذكر السورة الأولى سورة الإخلاص، وهذه تسمى أيضا سورة الإخلاص، فتلك سورة الإخلاص في باب الأسماء والصفات، وهذه سورة الإخلاص في العبادة، أي إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر على أن القرآن كله متضمن لنوعي التوحيد، أي لتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة. ثم جاء يفصل كيف أن القرآن كله يشتمل على هذه الأنواع، فقال فإن القرآن إما خبر عن الله، يعني القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فأنت إذا قرأت القرآن تجده متضمن لهذه الأشياء جميعا، خبر عن الله بأنه الله الحي القيوم، بأنه المتفرد، بأنه القادر، بأنه القاهر فوق عباده، كل الآيات التي تقرأها في كتاب الله تتضمن هذا المعنى، وتتبين كذلك تبين الصفات وتبين الأفعال وتبين الأقوال، هذا المعنى كله التوحيد العلمي الخبري، يعني علمي خبري بمعنى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أي علمي يعطيك الله تبارك وتعالى ويخبرك عن نفسه بأنه القادر على كل شيء، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه المحيي، وأنه المميت، وأنه المتصرف في هذا الكون. ثم يخبرك عن أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو يخبر عن أسمائه، أسماؤه عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى، من أسمائه العليم، القدير، الرحيم، الغفور، الودود، إلى آخر الأسماء التي جاء حصرها في بعض الكتب. ثم يقول القسم الثاني وإما دعوة إلى عبادته، نعم،
وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، انتهى.
هكذا القرآن إذا قرأته كله من أوله لآخره متضمن لهذه المعاني التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده، بأن يشهد أن لا إله إلا هو، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
تذكرون في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث إلى الناس، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. لم يبعث إلى الناس ليعترفوا بأن الله هو الخالق الرازق، ولماذا؟ لأن ذلك معروف وهم يعترفون به، ولكنهم يشركون مع الله غيره، فلا يخلصون له العبادة، بل يدعون مع الله غيره، يذبحون لغير الله، يدعون غير الله، يرجون غير الله، يستغيثون بغير الله. ولهذا في سورة صاد الله تبارك وتعالى أخبر عنهم أنهم حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبدوا الله وحده، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عندهم آلهة كثيرة متعددة يدعونها من دون الله، كل إله يطلبون منه شيئا، إما الرزق وإما العافية وإما إنزال المطر وإما الاستنصار على الأعداء، فهذه الآلهة الكثيرة المتعددة يدعونها من دون الله. حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله يعني لا إله هذه نافية، إلا الله مثبتة، يعني ليس فيه إله من هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله، ليس لها أي شيء في هذا الكون، لا تضر ولا تنفع، إلا الله وحده هو المستحق للعبادة. عند ذلك نفروا وقالوا هذا القول أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ويدل على ذلك أي أنهم يعبدونها مع الله أو من دون الله قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن عندهم آلهة لا يدعون لها أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، وإنما يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، أي يستشفعون بها إليه حتى يغيثهم، إما بإنزال المطر وإما بالعافية وإما بإنزال الرزق وإما بصرف المكروه عنهم، هم يتوسلون بها ويظنون على أنه لا وصول لهم إلى الله تبارك وتعالى إلا بتلك الواسطة. والله تبارك وتعالى نهى هذه الوسائط جميعا، حيث قال وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، لأنه لو كان ما يكون الدعاء ولا يصل إلا بواسطة هذا فيه حرج على الأمة، معنى ذلك الذي لا يحصل واسطة معنى أنه لا يصل إلى الله تبارك وتعالى ولا يطلب منه شيء حتى يأتي بهذه الواسطة. والله تبارك وتعالى نفى تلك الوسائط جميعا التي يدعونها، وقال هذا القول وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا التوحيد هو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة الحديث. وحينما بعث معاذ إلى اليمن قال له أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي لم يعرف يعني في دعوة الرسل جميعا أن نبيا من الأنبياء، كما ستأتي الآيات الدالة على ذلك أن نبيا من الأنبياء جاء ودعا قومه لأن يعترفوا بأن الله هو الخالق الرازق، لأنهم يعرفون ذلك ويؤمنون به. ولهذا حينما نسمع في الوقت الحاضر أن بعض الملحدين اعترف بوجود الله، مثل هؤلاء الذين يذهبون إلى الفضاء ويعترف بأن هناك يعني رب خالق لهذه الأشياء، كثير من الناس يفرحون ويقولون يعني انتصر الإسلام. هو الحقيقة فيه نقطة واحدة هنا، يعني هنا فيه أن هؤلاء اعترفوا بأن لهم خالق، لكن هل هم استفادوا بهذه المعرفة بهذا الاعتراف؟ هم لم يستفيدوا شيئا، لأن هذا لا يدخلهم في الإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى استفادوا من ذلك الاعتراف. أما كونهم يعترفون بأن هناك قوة خارقة وأنه الله تبارك وتعالى فهذا لا يفيدهم شيئا، لأن المشركين قبلهم في زمن الرسل وزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون هذا الاعتراف بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. فلا بد من التوحيد الذي هو العبادة وإخلاصها لله تبارك وتعالى والاعتراف برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النبي الخاتم، وأنه كما قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني من يهودي أو نصراني، أي واحد يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وتبلغه الدعوة لا يكون مسلما ولا يدخل الجنة، بل يكون من أهل النار حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. نعم.
وقال تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير، وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له.
ولهذا في كلمة التوحيد يعني تفسيرها حينما يفسرها بعض من يفسرها ويقول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا التفسير ليس بصحيح، لأن المعبودات كثيرة جدا موجودة، ولكن لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فهو الآن يبين لنا هنا على أن الرجل لو اعترف بالله تبارك وتعالى بوجوده وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ثم اعترف بأسمائه وصفاته، وهذا هو القسم الأول الذي سمي بتوحيد المعرفة والإثبات، هذا التوحيد لا يفيده شيئا، هذا التوحيد لا يستفيد المعترف به شيئا، وإنما يستفيد حينما يوحد الله تبارك وتعالى ويعبده العبادة الحقة ويؤمن بأنه هو الإله الحق الذي يستحق العبادة. وسيأتينا تفصيل العبادة فيما بعد، لأن كثيرا من الناس يظن أن العبادة تقتصر على الصلاة وما يشبهها، وليس الأمر كذلك. الدعاء عبادة، والرجاء عبادة، والخوف عبادة، والذبح والنذر عبادة، فهذه كلها لا بد أن تخلص لله تبارك وتعالى. ليس معناها العبادة مقتصرة على الصلاة يعني تصلي وتكون هذه العبادة، لا، الدعاء والخوف والرجاء والخوف والنذر والذبح يعني لغير الله هذه كلها شرك، فهذه كلها عبادة لا بد أن تخلص لله تبارك وتعالى، وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد في هذا الكتاب إن شاء الله. المؤلف رحمه الله هنا يبين لطلاب العلم على أن علماء الكلام من أصحاب المنطق وكذلك المتصوف الذين غلوا في التصوف يعني عندهم الغاية هي توحيد الربوبية، ويظنون على أنهم إذا أثبتوا هذا التوحيد وأفنوا أنفسهم في إثباته والأدلة عليه أنهم وصلوا إلى الغاية، وهذا الكلام ليس بصحيح، يعني لو أفنوا أنفسهم في هذا لا يستفيدون شيئا، لأن هذا آمن به المشركون قبلهم ولم يستفيدوا منه، بل لم يستفيدوا إلا بعد أن دخلوا في توحيد الله وهو إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. نعم.
والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية.
الصفاتية يعني أصحاب الصفات الذين يثبتون الصفات يعني أصحاب الفرق. الشاهد أنه يقول أن هؤلاء المتكلمون الذين أدخلوا المنطق وسموه توحيدا، هؤلاء فسروا الإله بمعنى المخترع، يعني لا إله فسروه القادر وأنه المخترع، وهذا التفسير ليس بصحيح، يعني الله تبارك وتعالى هو القادر، ولكن كونك تعترف بأنه قادر وأنه المخترع لهذه المخلوقات ثم لا تعبده وحده وتخلص العبادة له لا يفيدك شيئا، فهذا هو لا يخرج عن توحيد الربوبية. يعني حينما يأتي هؤلاء يفسرون أن معنى الإله بمعنى القادر على الاختراع ويعتقد هذا ويظن أنه أخص وصف للإله، هذا الكلام ليس بصحيح. أخص وصف للإله على أنه الإله المعبود المألوه المستحق للعبادة، لا معنى أنه هو المخترع. هو سبحانه وتعالى هو المخترع لهذه الأشياء جميعا، وهو القادر عليها، هو الخالق لها، لكن ليس هذا هو أخص وصف له، وإنما أخص وصف له أن يعبد وحده لا شريك له. فلو جاء بهذا وعبده وحده لا شريك له تم له التوحيد، أما لو اقتصر على هذا فهذا لا يفيده شيئا، لأنه كما قلنا لم يفيد المشركين قبله حينما بعث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفوا بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، لم يفيدهم ذلك شيئا ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بمعنى على أن التوحيد لا يدخل الإنسان فيه إلا إذا شهد لله بالوحدانية وعبده وحده لا شريك له ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة واتبعوا في جميع ما جاء به. نعم.
كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول من اقتصر على تفسير الإله بأنه المخترع هذا لم يعرف ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما بعث ليثبت للناس أن الله هو الخالق الرازق، وإنما بعث ليبين لهم أنه هو المعبود وحده لا شريك له، لأنهم هم أنفسهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق. نعم.
لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره.
يعني هذا معناه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فسر كثير من السلف هذه الآية وهي في سورة يوسف، فسروها في سورة يوسف ولا في سورة
يوسف،
فسروا هذه الآية بأن الإيمان المقصود به يعني اعتراف المشركين بوجود الله تبارك وتعالى وأنه الخالق الرازق، ولهذا قال يؤمن أكثرهم بالله، ثم قال إلا وهم مشركون. فهم يؤمنون حينما يسألهم السائل من خلق الأرض، من أنزل المطر، من يحيي الموتى، يقولون الله، ومع هذا يشركون به غيره، أي يدعون مع الله غيره فيعبدون هذه المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهم يؤمنون بوجوده أنه الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يشركون معه غيره فيدعون هذه المعبودات من دونه وينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بها. نعم.
قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، إلى قوله فأنى تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له، خائفا من دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا.
شوف العبارة، يقول المؤلف: فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له، يعني يعترفون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، لكن لا يعبدونه بل يعبدون غيره. فالإقرار بوجود الله تبارك وتعالى وأنه الخالق الرازق المحيي المميت لا يفيد العبد شيئا، وإنما يفيده أن يعبده وحده. فيقول هذا الإقرار الذي يدعيه هؤلاء ويفسرون الإله بأنه المخترع وأنه القادر، كلامهم هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن الإله هو المعبود المستحق للعبادة وحده، وليس معنى كل من أقر بوجود الله يعبده. فهؤلاء الذين يقرون بوجود الله ما عبدوا بل يعبدون غيره أو يعبدون معه غيره. نعم. ثم بيّن قالوا عامة المشركين يعني الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقرون بهذا التوحيد. نعم.
قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا.
هذا العمل هو عمل المشركين السابقين، وسمعنا الآية التي في سورة الزمر قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهم يجعلون هذه الآلهة واسطة بينهم وبين الله. ولهذا حينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد أن خرج منها إلى المدينة ورجع إليها فاتحا، كان على الكعبة 360 صنما، كل جماعة لهم صنم، وبل في البيوت لهم أصنام يدعونها من دون الله تبارك وتعالى ويتقربون بها إلى الله ويقولون هي تشفع لهم عند الله. ثم الشفاعة التي يطلبونها من هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، وتعرفون اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هذه كلها أصنام كانت تعبد في الجاهلية، هم يتقربون إليها بأي شيء، يذبحون لها وينذرون لها، المرأة التي لا تلد تذهب إليها، الإنسان إذا كان عندهم مريض يذهب إليها ويطلب منهم الشفاء. هذا العمل الذي كان يعمله المشركون هو الذي وجد في العصور المتأخرة من عصور الإسلام، وهو الذي عاصره في الفترة الأخيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي ألف هذا الكتاب، وهو الذي دعا إلى التوحيد الخالص، لأن التوحيد الخالص هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن هذه المعبودات جميعا. رجع الناس وأشركوا بالله، لكن سموا هذا الشرك توسل بالصالحين وتقرب إليهم، ويقول: نحن لسنا مشركين بهذا، كما تجد في العصر الحاضر في كثير من البلدان. وكان في هذه الديار قبل سنوات، يعني قبل أن تأتي دعوة محمد بن عبد الوهاب، كانت هذه الأعمال موجودة في جزيرة العرب، فكانوا عندهم القبور، يعني ما يسموها بقبور الصالحين أو مقامات الصالحين، يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، يذبحون لهم وينذرون لهم ويتوسلون بهم، كانت موجودة. الآن في كثير من بلاد العالم الإسلامي موجود هذا النوع. ماذا يسمون هذا؟ يقولون هذا توسل بالصالحين، وما دام توسل بالصالحين هذا لا يسمى شركا. الشرك إذا اعتقدت أن هذا الذي أتوسل إليه هو الذي يضرني وهو الذي ينفعني، لكن أنا أقول أنا توسلت إليه ليشفع لي عند الله تبارك وتعالى فهو واسطة، فهذه يجعلونها أسبابا. هذا الكلام الذي كان يعمله الأولون، ولهذا حينما تجد هؤلاء يعملون مثل هذه الأعمال عند هذه المقامات، عند هذه التي يسمونها ماذا يسمونها؟ يسمونها المقام، يسموه يعني محل الولي الذي يزار ويشد إليه الرحل. لو قلت للإنسان وهو عند هذا القبر الذي عليه القبة وهو يدعوه من دون الله ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، لو قلت له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يفكر على أن عمله هذا ينقض هذه الكلمة. يعني عمله هذا حينما يأتي لهذا الميت فيدعوه من دون الله، يتوسل به من دون الله، ينذر له، يطلب منه أن يشفع له عند الله، أن يرد غائبه، أن يشفي مريضه، تأتي المرأة تطلب الولد التي لم تحمل، إذا قلت نقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، لأنه ما يفكر على أن عمله هذا ينقض هذه الكلمة. وهذه الكلمة لا بد لها من حماية، لا بد من العمل بمقتضاها. أما إذا قلتها وجيت بالأمور الأخرى التي تنقضها فلا